الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف، والذي دل على مسألة دخول موالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدقة عليهم. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فذهب طائفة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة وأحمد، وهو قول أيضا عند الشافعية، وهو رواية أيضا عن ابن القاسم من المالكية رحمة الله على الجميع، إلى القول بدخول موالي آل بني هاشم في تحريم الصدقة، وأن الموالي حكمهم حكم آل البيت فلا تحل لهم الصدقة. والقول الثاني أن موالي القوم موالي آل البيت لا يدخلون في تحريم الصدقة والزكاة عليهم. وهذا القول قيل إن مذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه رحمهم الله على ذلك، وهو الرواية الثانية عن ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور على دخول آل النبي موالي النبي موالي آل البيت في تحريم الصدقة عليهم بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن أبا رافع رضي الله عنه مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخرج مع الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وهو الرجل الذي ورد في هذه الرواية، وقد سماه السيوطي رحمه الله أنه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وقال له: اصحبني كيما تصيب، أي كيما تصيب مما أصيبه من العمالة على الزكاة والصدقة. وقد بينا من هم العاملون على الزكاة والصدقات. فقال أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، واسمه يسار كما ذكر المصنف رحمه الله، وقيل إبراهيم وقيل هرمز وقيل غير ذلك، وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة في من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أخذ العمالة، فمن باب أولى أن يمنع من الزكاة نفسها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: إن مولى القوم منهم ومن أنفسهم، كما في اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. هذا يدل دلالة واضحة على أن موالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في التحريم. واستدل الذين قالوا بعدم دخولهم بعموم الآيات، وأنهم داخلون، وأنه لا تحرم عليهم الصدقة والزكاة إذا كانوا مساكين أو فقراء أو عاملين عليها، لأن الله عمم في آية الزكاة في أصناف الأصناف التي تصرف إليها الزكاة. والصحيح مذهب من قال إن الموالي يلتحقون بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرم عليهم الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا رافع رضي الله عنه كما في حديثنا، وعلل المنع بقوله إن مولى القوم من أنفسهم. والمولى هو العتيق، وإذا عتق الشخص فولاؤه لمن أعتقه، لما ثبت في الحديث الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الولاء ثبتت السنة بأحكامه، حيث ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. وبناء على ذلك يرث السيد من عبده الذي أعتقه. فلو أن شخصا كانت عليه رقبة واجبة في ظهار أو جماع في نهار رمضان أو قتل، فأعتق رقبة فإن هذه الرقبة فأعتق عبدا من عبيده، فإن هذا العبد يكون مولا له. وحينئذ لو أن هذا العبد أصبح حرا ثم توفي وعنده أموال وليس له أحد من قرابته سواء من أهل الفروض أو التعصيب، ولم يترك أحدا ممن يرثه، فإنه يرثه سيده الذي أعتقه، ثم قرابة السيد بنفس الترتيب في الميراث من العصبة، من جهة العصب المتعصبون بأنفسهم. فالولاء لحمة كلحمة النسب، بينت السنة كما في حديثنا أنه يلتحق المولى بسيده في تحريم الزكاة كما يلتحق في الإرث. ولذلك أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، ولاء ونسب، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. فقوله نكاح وولاء ونسب هذه ثلاثة أسباب للإرث. فهنا في الحديث بيّن أن الولاء يؤثر في منع الزكاة، كما أن الولاء يوجب الإرث ويوجب الحكم بأخذ السيد مال عبده الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث، على التفصيل المعروف في الفرائض. فهذه من أحكام الولاء ومما يترتب على الولاء. وقد نازع في هذه الدلالة الإمام ابن القاسم رحمه الله، فلما احتج عليه بهذا الحديث الذي معنا قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم. وهذا الحديث في الصحيح، وسببه أن الأنصار لما حصل ما حصل يوم غزوة يوم حنين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قالوا فأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، فقال بعضهم بعض الأنصار وهم من غير ذوي الحلم منهم، قالوا: أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا لي وليس فيكم أحد من غيركم. فاجتمعوا له في قبة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخاطبهم: هل فيكم من أحد، هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا وهو النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم. فالإمام القاسم رحمه الله لما احتجوا له بهذا الحديث على تحريم الزكاة على المولى بقوله عليه الصلاة والسلام: إن مولى القوم من أنفسهم، قال رحمه الله: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم؟ وهذا الاعتراض أجيب عنه، لأن وجه اعتراض الإمام عبد الرحمن بن القاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن أخت القوم منهم قصد في القرب والمحبة والولاء. وأما بالنسبة لحديثنا فقال إنه لا يعني تحريم الصدقة، والواقع أن الحديث الذي معنا يعني تحريم الصدقة، لأن سياقه وسباقه وسبب وروده وارد في تحريم الزكاة على موالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يضعف اعتراضه ويقوى قول الجمهور الذين قالوا بأن موالي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة كما تحرم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال الأرقم رضي الله عنه لأبي يسار: اصحبني كيما تصيب. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الخير بعضهم لبعض، وأن الرجل كان إذا أصاب نعمة أحب أن يشارك أخاه. ثم تأمل أن أبا رافع رضي الله عنه مولى من الموالي، ومع ذلك عرض عليه رضي الله عنه أن يكون معه حتى يصيب الخير ويبارك الله للعبد في دينه ودنياه وآخرته بعظيم الأجر والثواب وحسن العاقبة متى ما كانت نفسه طيبة، يحب الخير لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه. وهذا من دلائل الإيمان بالله عز وجل، أن يحب العبد المؤمن لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، بل إنه قد يصل به الأمر إلى أن يؤثر غيره على نفسه، وهذا من أصدق ما يكون من دلائل الأخوة والمحبة. وفيه دليل إذا عرض الإنسان على أخيه المسلم الخير، أنزل الله بالإنسان خيرا فأشرك أخاه الذي ليس بينه وبينه نسب ولا قرابة وليس بينه وبينه إلا الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويبارك له في حاله. وكان الناس في شدة الفقر وشدة المجاعة وضيق الأحوال، وسع الله عليهم ضيقها بالتناصح، لأن هذا من النصيحة، أن الرجل كان يحب للناس مثل ما يحب لنفسه، وكانت نفوسهم طيبة قانعة فيها قناعة، فبارك الله أرزاقهم وبارك الله أقواتهم وبارك الله عيشهم، فبهذا يطيب العيش. فقال له اصحبني كيما تصيب، على خلاف ما ابتلي به الناس بعد تباعدهم عن زمان النبوة وزمان السلف الصالح رحمهم الله، فقد تغيرت أحوالهم، فأصبح الرجل يحرص على أن لا يعطي حتى أقرب الناس منه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد الناس يتسابقون في هذه الأزمنة المتأخرة إلا من رحم الله على حب النفس وحب الذات والأنانية، فتجد البركة منزوعة، نسأل الله السلامة والعافية. والرجل يعطى من الخير الشيء الكثير وإذا به على غير قناعة وعلى غير رضا، وإذا بالمال الذي يكفي عشر معشاره لسعادة الدنيا إذا عنده أضعاف أضعاف ذلك، ومع ذلك لا يقنع ولا يجد السعادة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم بينهم المحبة وبينهم التواصل والنصيحة، ويحب الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره لأخيه ما يكره من نفسه، بارك الله عيشهم ورضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى. وفي قول أبي رافع لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الرجوع إلى أهل العلم، فإن أبا رافع رجع إلى الوحي وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه تعرض عليه فتنة من فتن الدنيا وهي المال، وكان الصحابة رضي الله عنهم في ضيق من العيش وشدة من المؤونة، وإذا عرض على الشخص أن يصيب شيئا فإنه يبحث عن ذلك الشيء لكي ينفع نفسه وأهله، ومع ذلك امتنع من الموافقة مباشرة حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم ولا غاية رغبتهم ولا سؤلهم، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الدنيا إذا جاءتهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوها طريقا للآخرة، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أصاب سهمه في خيبر وكان أرضا زراعية وفيها خير كثير لم يستطع أن يتصرف فيه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني أصبت بخيبر مالا لم أصب مالا قط أنفس منه، فما تأمرني فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة على أن لا تباع ولا توهب. فتصدق بها عمر وجعلها وقفا في القصة المشهورة في الصحيح عنه رضي الله عنه. فانظر رحمك الله كيف أن أبا رافع لم يستطع أن يبادر مباشرة، والناس اليوم على العكس تتهافت على الدنيا وتفعل المسائل وتقع فيها، ثم بعد أن تصيب الشيء أو تصاب فيه تأتي لتسأل هل هو حلال أو حرام. وحينئذ كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون المثل للأمة أن الواجب أن يرجع المسلم إلى الشرع وإلى الوحي وإلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، والرجوع إلى أهل العلم من بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فقال: لا، حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدل على ما ذكرناه من أن الموالي تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على آل البيت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. قال رحمه الله: وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صليح. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالصدقة على القرابة، ومناسبة هذا الباب لكتاب الزكاة واضحة، وهي أن هذا الباب جواب لسؤال: هل يجوز للمسلم أن يصرف الزكاة إلى أقربائه أو لا يجوز؟ والجواب أن القريب إما أن يكون من أصل الإنسان أو فرعه أو يكون من غيرهم. فأما الأصول والفروع فيحرم صرف الزكاة إليهم ولا تجزئ. والمراد بالأصول الآباء وآباؤهم وإن علوا، والأمهات وإن علون، فيشمل هذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات، سواء تمحض الجد بالذكور كأب الأب وإن علا، أو تمحض بالإناث كأم أم الأم فهي جدة متمحضة بالإناث، أو جمع الأصل ما بين الإناث والذكور كأم أب الأب وأبو أم الأم ونحو ذلك. فالمقصود أن أصول الإنسان كأبيه وجده وجدته، فهؤلاء لا تصرف لهم الزكاة ولا تجزي. وفروع الإنسان كابنه وابن ابنه وإن نزل، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزل وإن نزلت، كل هؤلاء يحرم دفع الزكاة إليهم. وإذا دفع الزكاة إليهم فإنها لا تجزي. ويلتحق بذلك ذو الرحم، وهو الزوج والزوجة على تفصيل، فهؤلاء من القرابة الذين لا تدفع لهم الزكاة. والمراد بهؤلاء القرابة، القرابة الأصل في تحريم صرف الزكاة لهؤلاء من القرابة، وهم أصول الإنسان وفروعه، الأصل في تحريم دفع الزكاة إليهم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة، أي قطعة، قطعة مني، فدل على أن الولد مع والده كالشيء الواحد. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة نفسه، إذا وجبت عليه الزكاة لا يصح أن يزكي على نفسه. فلما قال إنما فاطمة بضعة مني، دل على أنها هي وأبوها كالشيء الواحد، وهذا أصل في كل أب وفي كل والد وولد، فيشمل هذا الأب مع أبنائه وبناته، ويشمل الأم مع أبنائها وبناتها. وفي الحديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، يدل دلالة واضحة على أن الولد ووالده كالشيء الواحد. ومن هنا لا يجوز صرف الزكاة كما ذكرنا، لا للأصول ولا للفروع. وهذا شبه إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجوز صرف الزكاة لأصول الإنسان وفروعه. أما بالنسبة لإخوانه وأخواته وأبناء إخوانه وبنات إخوانه وبنات أخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، فهؤلاء يجوز صرف الزكاة إليهم. فلو أن إنسانا كان له أخ محتاج، إما فقير وإما مسكين، وعنده زكاة وأراد أن يزكي ويعطي أخاه، جاز دفع الزكاة إليه. وهكذا لو أن أخاه أصابه دين فأصبح من الغارمين، جاز صرف الزكاة إليه. فبالنسبة للإخوان والأخوات كذلك، وأبناؤهم والأعمام والعمات وبنو الكل والأخوال والخالات وبنو الكل، فهؤلاء كلهم يجوز صرف الزكاة إليهم. لكن ينبغي عدم المجاملة وعدم المحاباة، فيعطيهم لوجود السبب الموجب لصرف الزكاة إليهم، بحيث يشترط أن يكون فيه أن تكون فيهم الصفة الموجبة لاستحقاق الزكاة، وثانيا أن يعطيهم في حدود الحاجة، يعني لا يجامل ولا يحابي ولا تأخذه عاطفة القرابة. هذا بالنسبة للتفصيل في القرابة، أنهم إذا كانوا من غير الأصول والفروع جاز صرف الزكاة إليهم. وأما بالنسبة لصدقة التطوع وهي الصدقة غير الواجبة، فصرف الصدقة لأقرب الناس الأجر فيها أعظم من صرفها إلى غيره، وإذا كان القريب أقرب للإنسان كان أجره في صدقة القرابة أعظم وفي الصلة أعظم. فلو أن شخصا عنده مال وزائد مال، واحتاج والده أو احتاجت والدته أو احتاج ابنه أو احتاجت بنته، ففرج كربه بإذن الله عز وجل ونفس عنه، فإن أجره أعظم الأجر، لأن أعظم ما يكون الأجر للقرابة إذا كانوا من أصول الإنسان أو فروعه. فإيثارهم على النفس وتقديمهم على النفس لا شك أن ثوابه عند الله عظيم. قد بينت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، بينت هذه السنة أنه يؤجر الإنسان في إعطاء الصدقة على قرابته بأجرين: الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر الصلة، وعند الله عز وجل مثوبة للصلة، بمعنى أن البر للقرابة والصلة للقرابة له ثواب عند الله، وأعظم ما يكون الثواب يتعاظم هذا الثواب بحسب قرب القريب منك. ثم إن الله عز وجل يعظم أجر الإنسان في صدقته على قرابته وإحسانه إليهم بحسب الأحوال. فإذا كان القريب يؤذي الإنسان ويضره ويهينه ويذله وتصدق عليه مع الأذية والإضرار، رفع الله درجته وأعظم مثوبته وأجزل أجره في الصدقة. فالصدقة على القريب الذي يؤذي أعظم أجرا من الصدقة على القريب الذي لا يؤذي. وقصة أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح رضي الله عنه في حادثة الإفك واضحة مشهورة، وبين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة على ذوي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أنها موجبة لمغفرته سبحانه وتعالى ورحمته. فالصدقة على القرابة في النوافل أعظم أجرا بحسب قرب القريب، ويثاب الإنسان عنها من وجهين: الوجه الأول القرابة والصلة، والوجه الثاني أجر الصدقة نفسها. وفي الحديث الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أنه كانت لها رقبة، عندها مملوكة رقبة، فأرادت أن تتصدق بالرقبة فأعتقتها، فدخل عليها عليه الصلاة والسلام فأخبرته بخبرها، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنك جعلتيها في قرابتك لكان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أن من أراد الصدقة عليه أن يبدأ بأقرب الناس منه، وخاصة إذا أعطاه الله أموالا وفتح الله عليه في الدنيا، فإن الغالب في الناس أن يمتنعوا من الإحسان للشخص، من الإحسان إلى الشخص الذي يعلمون أن له قريبا غنيا. وحينئذ إذا قصر قريبه الغني فيكون قد حرمه من إحسانه وحرمه من إحسان الناس إليه. فهذا دلت السنة على أنه لا ينبغي للمسلم أن يضيعه. ويدخل في القرابة ويدخل في هذا الصلة صلة الأرحام، مثل أن تتصدق المرأة على قرابة زوجها كأم زوجها وأخت زوجها وقريبة زوجها، فهذا أيضا من البر وفيه أجر. وحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وأرضاها في ذلك ظاهر. وبين هذا الحديث عدة مسائل، منها أن الأفضل لمن أفطر وهو صائم أن يبدأ بالتمر، وجاء في السنة أيضا بداء بالرطب. وذكر الأطباء في قول عليه الصلاة والسلام فإنه بركة، ذكر بعض الأطباء أن التمر مادته سكرية، وهذه المادة السكرية تنفع الجسم نفعا عظيما خاصة في حال الصوم والإجهاد، فهي تعوضه كثيرا. وحتى ذكر بعض الأطباء القدماء ممن كان له علم بالبصر وطب العيون أن هذا من أقوى ما يكون في البصر، وقال إن الصوم يضعف البصر، فإذا أفطر على التمر، التمر فيه المادة السكرية فتقوي البصر. وظاهر قوله فإنه بركة نكرة، والبركة هي الزيادة والنماء في الشيء، وإذا وضع الله البركة في الشيء أصبح قليله كثيرا ويسيره عظيما، وهذا بقدرة الله جل جلاله الذي لا أعظم بركة منه سبحانه، فمنه البركة جل جلاله وتقدست أسماؤه. والبركة الزيادة، وهذا يدل على أن التمر فيه بركة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وكل من تأمل هذا النوع من الثمار وهو التمر، سواء في كلام الأطباء أو كلام العلماء أو الواقع والتجربة، وجد أن التمر فيه بركة عظيمة. وأخبر الله عز وجل أن النخل طلعه هضيم، وهضيم فعيل بمعنى فاعل، أي أنه يهضم. ذكر بعض العلماء أن التمر هضيم، إن أكله الإنسان على جوع أشبع بإذن الله، وإن أكله على شبع ساعد في هضم طعامه. وهذا من أعجب ما يكون في الطعام، أن تكون فيه هاتين الخاصيتين، أن تكون فيه هاتان الخاصيتان، فهو فيه بركة عجيبة، وهو من أنفع ما يكون لجوف الإنسان في معدته وكبده. ولا ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وجعل الله عز وجل في هذا النوع من الثمار البركة، وشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نص العلماء على استحباب الفطر على التمر لما فيه من هذه الفضائل. وقوله فإن لم يجد فشربة ماء فإنه طهور، أي أن الماء طهور. وكان الأطباء قد اختلفوا إذا أفطر الإنسان هل الأفضل عند أول ما يكون، يعني عند فطره وقيامه من نومه، هل الأفضل أن يشرب الماء أو لا يشربه؟ كان بعض الأطباء يقول إنه أفضل أن يبدأ بالقليل من الماء لأنه يغسل له جوفه، وقالوا إنه لا يكون شديد الحرارة ولا شديد البرودة رفقا بجوفه. ومن هنا علل بعض العلماء شرب الماء في الصيام، فإنه قال إنه طهور، أي أن الماء طهور، وطهور هنا لأنه يطهر. فالإنسان إذا صام أصابه من تعب الصيام ربما أنتن فمه وتغيرت رائحته، وكذلك الجوف تتغير رائحته، فحينئذ إذا صب الماء كان أرفق بالجوف وكان طهورا من هذا المعنى. وفي هذا الحديث دليل كما ذكرنا في المقطع الثالث والرابع على فضل الصدقة على القريب، وهو محل الشاهد. وصدر الحديث يتعلق بالصيام والفطر على التمر والماء، وسيأتي إن شاء الله بيان السنة في الفطر في كتاب الصوم بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة.
الحقيقة الحقيقة في أمر نريد أن نأخذ رأيكم فيه إن شاء الله، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشد. كما قال بعض السلف: ما تشاور قوم في أمر حسنت فيه نيتهم إلا ألهم الرشد. الحقيقة كثرت رسائل الإخوة في قضية درس الترمذي في حاجة طلبة العلم إلى ختم الكتاب والانتهاء من الكتاب، والحقيقة أكثر من 100 رسالة تقريبا جاءتني على مر هذه السنوات التي مضت، وأنا أتفهم هذا، وهو من حقهم، حق طلبة العلم أن يحصلوا على ختم الكتاب لما في ذلك من النفع لهم والقدرة على تعليم الغير ونفعه بإذن الله تعالى. فبالنسبة للوضع الحالي في الدرس الأسبوعي، كما لا يخفى عن الجميع، لو استمرينا بهذه الطريقة يمكن ما لا يقل عن 20 سنة نختم الكتاب. وفي الحقيقة هناك خيار بين أمرين: إما أن يستمر الدرس على ما هو عليه ونعيش ربع قرن إذا مد الله في العمر ونسأل الله أن يسهل، ولا نستكثر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأتمنى أن في العلم ما نختم إلا بعد 50 سنة، لأن كل ما طال زمن الإنسان في العلم كلما عظمت. عبد الله بن وهب تفقه على يدي مالك 25 سنة، 25 سنة قرأ عليه الفقه، واليوم ما شاء الله في الفقه السريع دورة في 5 أيام ما شاء الله يختم فيها الكتاب. الحقيقة طول الأمد، أولا أريد أن أوضح أمرا، وهو طول الأمد في ختم الكتاب بعض الأحيان يكون مقصودا، أولا لأن العلم يحتاج إلى منهج وتربية وتأصيل، وهذا يتيسر في التوئدة وعدم الاستعجال، وثانيا أن الاستعجال يبرز للناس نوعيات لم تنضج، ولذلك طالب العلم قد يصيبه نوع من الغرور أنه ختم كتابا على شيخ ويتصدر للناس وهو لم يتمكن من أمور مهمة في طلب العلم. ليس العبرة بكثرة المسائل وحفظها وضبطها، ولكن هناك تناول الأمور ومنهج العلم ومنهج الفقه والحديث، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم، ولذلك قد يستطيع من خلال مضي سنوات أن يلم بهذا. كنا مع شيخنا الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، درسه ليليا كان كل ليلة، وكنا نقرأ عليه الموطأ ثم الترمذي ثم السنن بعد ذلك. أذكر أن الموطأ ختمناه في 4 سنوات ونصف تقريبا، وهو درس ليلي ليليا كل ليلة، ما عدا الاثنين والليلة الثلاثاء والجمعة كان له درسه في قباء، كان يصعد إلى قباء، كان في سنة الترمذي، وكان في ما لا يقل عن 5 إلى 7 سنوات تقريبا، ما بين 5 إلى 6 سنوات. وأما الترمذي فختمناه في قرابة 5 سنوات وشيء. فالشاهد من هذا أن طول المدة كانت مقصودة وهي تنفع طالب العلم كثيرا، لكن الزمان تغير وتغيرت الأمور، وبعض طلبة العلم قد لا يتيسر له البقاء في مكان الدرس إلا سنوات معدودة، وبعضهم حافظ على الدرس من سنوات ويريد أن ينهي الكتاب. فالحقيقة نحن عندنا خيار بين أمرين: الخيار الأول الوضع الحالي يستمر على ما هو عليه، والخيار الثاني وهو خيار الدورات التي يقطع فيها جزء من الكتاب ويستفاد منها أكثر، وهي في حظ طلبة العلم أكثر، لأن إذا حسب الدروس طيلة السنة في العام الواحد حسبت بعددها، ربما الدورة الواحدة من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء قد تعدل دروس السنة كاملة، بحيث تكون 7 أيام متواصلة يوميا، أو مثلا 4 أيام في الأسبوع الأول و4 أيام في الأسبوع الثاني. وهذه فيها عدة فوائد مسناها في دروس الحرم والدورات في المناطق الأخرى، أن طالب العلم في الحقيقة تأتيها المادة مكتملة، يدرس مثلا باب كتاب الصوم كاملا، ويدرس أحاديث الصوم كاملة وأحاديث الزكاة كاملة متتابعة مترابطة، ويربط الأبواب بعضها ببعض والمسائل بعضها ببعض، وهذا الحقيقة له أثر كبير على طالب العلم، من ناحية التحصيل والضبط لا شك أنه يمكنه أكثر، خاصة إذا استعد لهذه الدورات بالمراجعة قبلها والضبط بعدها والمراجعة بعد تلخيص المسائل، هذا لا شك أنه سيعود بالخير الكثير على طالب العلم. أضف إلى ذلك أنه ربما تكون دورة في السنة إلى دورتين، هاتان الدورتان يعني تغطي ما يؤخذ في العام وزيادة. وإذا تيسر وساعدت الظروف أن تكون ثلاث دورات فلا مانع، يعني هذا كله سيكون إن شاء الله فيه. فالواقع هذا بالنسبة لمسألة الدروس. اللي دعا لهذا للطرح طبعا كثرة الحاح الإخوان إلى الدرس الأخير وجاءتني رسائل، كذلك أيضا الحاجة إلى شرح زاد المستقنع الذي خرج في مذكرات. في الحقيقة الآن صحح منه كتاب الطهارة، وبعد تصحيح كتاب الطهارة لمست الحقيقة أن هذا الشرح فيه خير كثير لطلبة العلم، وتصحيح هذا الشرح وخروجه لطلبة العلم لا أشك أنه يعني فيه نفع متعدي، ولا يقتصر مثل دروس الترمذي على طلبة العلم بعضهم على بعض، بل أنه يشمل الكثير، خاصة بعد خروج بعد تصحيح كتاب الطهارة، إضافة إلى أنه هذه المذكرات ربما يكون فيها سبق اللسان، وهذه أحكام شرعية وطلبة العلم مهتمون بها، ففيها مسائل تحتاج إلى مراجعة وإلى تنقيح. ولا يمكن أبدا بحال أن أستحل أن أوقف درسا أو أؤخر درسا ما لم يكن هناك عذر لي أمام الله عز وجل، وهذا والله يشهد على ما في قلبي أنني عاهدت الله سبحانه وتعالى، وما وجدته في نفسي أني لا أستحل أن أوقف درسا إلا وعندي عذر أقف به بين يدي الله عز وجل. وأنا نظرت إلى أن هذه الدروس نفعة متعدي جدا، والطريقة التي ذكرناها بالدورات يعني نستطيع بإذن الله نجمع بين الحسنين في الفترة هذه الحالية، تفرغ للدروس دروس زاد المستقنع وتخرج طلبة العلم، ثم تكون هناك الدورات تعوض. قد نحتاج إلى ذلك خلال سنة بحيث نجرب طريقة الدورات، ثم بعد ذلك نستطيع أن نحكم على الطريقتين إن استمرينا على الطريقة الأولى أو الثانية. أخذ بالسنة، وهذا درسكم والحق لكم، أنتم الذين تعطون الرأي لكم، وأشيروا علي كما قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فكل طالب علم يعني أريد منه ورقة أريد فيها إحدى كلمتين، الدرس أو الدورة، الذي يرغب أن الدرس يبقى على ما هو عليه. قد يجتهد بعض الإخوان ويرى أن الحقيقة نحب أن نوضح الأمر، يعني بقاء الدرس أسبوعيا قد يستفيد منه بعض الأخوة، وحصول الأسئلة والتوجيهات والارتباط بدرس علمي أسبوعي، هذه ميزة من ميزات الدرس في بقائه على وضعه وارتباط طلبة العلم. وأما بالنسبة للدورة فمثل ما ذكرنا ميزاتها، إذا أراد أحد أن يكتب رأيا يتق الله ويخلص لوجه الله أنه يريد الخير والنفع. إن كتب أنه يريد الدورة لنفع طلبة العلم وانتشار السنة وحصول الفائدة الأكثر فهو مأجور على هذا، وإن أراد أن الدرس يبقى على وضعه لأنه يرى أن ارتباط كثير من العامة والإخوة بالدرس هذا على رأيه، لا ألزم أحدا برأيه، لكن التصويت لكم أنتم. البعض يتعاون على البر والتقوى، يتصل على أخيه ويأخذ رأيه مثل ما حصل في بعض المجالس الماضية، فالتصويت خاص بالإخوة الموجودين، كل شخص يريد أن يبدي رأيه في الأمر هذا اكتب إما الدورة أو الدرس ويحتسب، يعني يجتهد في هذا الأمر ويحتسب في مصلحتي ومصلحة إخواني. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سأطلع على نتيجة هذا وقرب بإذن الله عز وجل. وأما الدرس فهو لكم أنتم، أنتم الذين تملكون بعد الله القول فيه لأن هذا حقكم، إذا رأيتم أن تستمروا على الوضع فبها ونعمة، إن أردتم النفع والفائدة لإخوانكم من طلبة العلم فالأمر لكم، ونسأل الله بعزة وجلال أن يلهمنا جميعا السداد. بس أعود وأكرر يعني لا يكتب أحد غير رأي نفسه، كل نفس بما كسبت رأينا، فرجاء حتى يكون هناك بأمانة، والتصويت لكم أنتم بس يختص بالإخوة الذين حضروا الدرس. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نسأل الله بعزة وجلال أن يلهمنا الرشد، ما كان فيه من خير فأسأل الله أن يلهمنا إياه، وما كان غير ذلك أن يصرفنا عنه، وهو سبحانه ولي التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأبذل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا دفع إلي مال على أني مستحق أي من أهل الصدقة هل آخذه أم أبين أني غير مستحق لها أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، فمن دفع إليك مالا على أنه زكاة وأنت لست من أهل الزكاة فإنه يجب عليك أن ترد هذا المال، أو تقول لصاحب المال أنا لست من أهل الزكاة، فإن شاء يعطيكه على سبيل الصدقة العامة أو الهدية، الأمر إليه، أما أن تسكت فلا يجوز لك ذلك. وهذا أيضا يقوى على الأصل أن غير المكلف مكلف، أن المكلف مكلف بغير المكلف، الذي لا يدري أشبه من أنه غير مكلف، ولكن على كل حال أنت ملزم ببيان حقيقة حالك إن كنت مستحقا أو غير مستحق. وهكذا إذا كان الإنسان من آل النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه شخص مالا يسأل يقول له هل هي زكاة أو صدقة أو هدية، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل، وهذا يدل على أن المنبغي السؤال. ورد العلماء هذا إلى أصل، وهو القدرة على اليقين تمنع من الشك، فلما كان أمكن للإنسان أن يصل إلى اليقين لمعرفة هل يستحق أو لا يستحق فالواجب عن طريق السؤال، صار السؤال واجبا، فيجب عليك أن تسأل، أن تبين له أنك لست من أهل الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان لي أيتام من القرابة وكنت أنفق عليهم مما يحتاجونه من الطعام، هل يشملني الفضل الوارد في كفالة الأيتام؟ أثابكم الله.
كفالة اليتيم تنقسم إلى كفالة تامة، مثل أن يأخذ الإنسان اليتيم ويدخله في بيته كولد من أولاده، ويرعى مشاعره، ولا يهينه ولا يذله ولا يؤذيه، ويقضي حوائجه، ويلبسه مما يلبس، ويطعمه مما يطعم، ويحسن إليه، فهذا أفضل ما يكون في كفالة اليتيم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. الحالة الثانية، هذه أعلى الحالات، وأن يصبح اليتيم في كفالة الإنسان كفالة تامة. والحالة الثانية أن يقول لأمه أو قريبه كعمه وذي العصبة ممن يلي أمره: هذا اليتيم أنا كافل له، إذا احتاج أي شيء أخبرني به أقضيه له. فتصبح الأم هي التي تباشر الصرف على الأيتام أو على اليتيم، وتتصل بالأم وتعطيها ما تحتاج، فهذا نوع من أنواع الكفالة، مثل ما يجري من الإخوة جزاهم الله خيرا وبارك سعيهم في الندوة العالمية، والإخوة في الهيئات، هيئة الإغاثة ونحوها، المؤسسات الخيرية التي تعرف بيوت الأيتام وتقول لك عندنا أيتام ورعاية أيتام، ثم تكون مهمتهم إيصال المال لولي اليتيم من أجل أن يقوموا بالتوزيع عليهم ورعاية. هذا نوع من أنواع الكفالة، كفالة اليتيم، أنك ترتب لهم راتبا شهريا يسد حاجتهم، أو تنظر إلى وليهم وتسأل إيش يحتاج، أو تلتزم له بأنه محتاج اليتامى إلى شيء إلا وأنت قائم به. كل هذا من كفالة اليتيم. وهناك النوع الثالث من أضعف أنواع الكفالة، وهو أحيان وأحيان يمر عليهم ويسأل فيقضي حوائج الأيتام، لكن لا يتكفل بهم كفالة كاملة، وهو نوع من الإحسان. أما الكفالة التامة فهي هذا. ويدخل في هذا في الكفالة أيضا، لو قلت لصاحب بقالة: أريدك أن تعطي بيت فلان وفيه أيتام كل يوم مثلا في حدود 20 ريال بطعامهم، وأن تعلم أنهم يحتاجون في حدود 20، أو علمت أنهم يحتاجون في حدود 30 ريال أو 50 ريال، فقلت له كل يوم تعطيهم في حدود 50 ريال طعاما وأرزاقا، نفس الشيء. وهكذا لو قلت، لو اشتريت جميع ما يحتاجون إليه من الطعام والحوائج، الأكسية والأغذية، فوضعتها لهم شهريا، كل هذه ضروب من الكفالة، ولكن الإنسان يحرص على أنه يكون في أفضل وأحسن وأكمل الأحوال. وأفضل ما يكون ذلك ألا يشعرهم بالذل، وأن لا يشعر أحدا أنه يحسن إليهم أو يعطيهم. ولذلك إخفاء الكفالة وعدم علم أحد بها من أعظم ما يكون أجرا للإنسان وبركة وخيرا. ولذلك ضرب السلف الصالح رحمه الله مثل في هذا علي زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة لما توفي وأرادوا أن يغسلوه خلعوا ثوبه عن ظهره فوجدوا ظهره متشحطا بالدم، لأنه كان يحمل على ظهره الأكياس فيها الصدقات، خلعوا ثوبه عن ظهره فوجدوا ظهره متشحطا بالدم لأنه كان يحمل على ظهره الأكياس فيها الصدقات للفقراء في جوف الليل الأظلم رحمه الله برحمة واسعة. ما كان يستعين حتى بمواليه، الموالي وهم عبيده تحت يدي كان بالإمكان أن يأخذ منهم الشخص والشخصين ويستأمنه، لكن أبدا ما كان عندهم شيء أعظم من الإخلاص والتوحيد. العمل بركته في الإخلاص وخيره في الإخلاص، أن لا تشعر أحدا أن لك منة على يتيم، وأن لا يخرج هذا اليتيم إلى الناس وأحد يشعر أن فلانا يحسن إليه، لأنه ليس هناك أعظم من أعظم ما يكون البلاء في اليتيم. والجانب المادي كفالة، لكن في جانب معنوي، ولذلك كفالة اليتيم الكاملة هي الجامعة بين المادة والمعنى. فإن اليتيم إذا خرج إلى الناس لن يخرج ولن يعود إلا بقلب مجروح، فلن يرى أبا مع ابنه إلا اكتوى قلبه، ولن يرى أبا يحسن إلى ابنه إلا تذكر حاجته. ولربما كان أبوه معه، ولربما كان أبوه يغدو به إلى المسجد وإلى العيد وإلى الجمع والجماعات، ثم فجأة توارى عنه، فلن يتأتي هذه المناسبة إلا انكسر قلبه وجرح فؤاده وتألم تقرح. فإذا وجد رحيما عطوفا شفوقا عليه يداوي جراحه فقد سد جانبا معنويا، لكن لن يستطيع أحد أن يسد هذا الجانب المعنوي سدا كاملا، لأنه ليس هناك مثل حنان الأب وإحسان الأب. ومهما كان ولو وجد أن غير الأب يحسن إليه فإنه يحس أن هناك منة للغير عليه، لن يستطيع أحد أن يعلم جرح اليتيم وألمه إلا الله جل جلاله، ولن يستطيع أحد أن يعلم أشجانه وأحزانه وهمومه وغمومه وكربته إلا ربه الذي خلقه وفطره وهو أرحم به من خلقه سبحانه وتعالى. اليتيم هو الجرح الذي لا يمكن مداواته، اليتيم هو الكسر الذي لا يمكن جبره إلا بالله وحده. اليتم أمره عظيم، ولذلك خاطب الله نبيه من فوق سبع سماوات ووصاه هذه الوصية: أما اليتيم فلا تقهر. هذا الجانب المعنوي، فالكفالة الحقيقية تأتي في الجانب المعنوي. قهر اليتيم من أعظم ما يكون ذنبا وجرما، وعده بعض العلماء من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يبين أسباب دخول النار قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. جرح المعنوي يدع اليتيم، يأتي اليتيم لحاجة أو في كربة، لا يشترط أن يأتيك اليتيم ليمد يده إليك فيقول أعطني، قد يأتي اليتيم من أجل أن يدخل مكان فيطرد لأنه ليس معه أحد، فيلتفت يمينا وشمالا وينظر أمامه ووراء ظهره علّه أن يجد أباه، ولكن لن يجده. هذا اليتيم في الجانب المعنوي كفالته من أصدق ما تكون. ولذلك لو كنت معلما لأبناء دون البلوغ لحرصت قبل أن أعلمهم أن أعلم من هو اليتيم منهم دون أن أشهر. فالمعلم عليه مسؤولية في الفصل، القريب عليه مسؤولية في القرابة، يتام القرابة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. من يا رب ذا المسغبة؟ قد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا. الله أكبر، قبل الإيمان هو لا شك، لا يقصد أنه يسبق الإيمان، لكن انظر كيف جعل الله هذه الأعمال. فلاقتحم العقبة، من يريد أن يكفى العقبة وهي هم الدنيا والآخرة. إذا أردت أن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة فابحث عن يتيم تكفكف دمعته وتجبر كسره، ابحث عن يتيم في قرابتك وأقرب الناس منك وذي الرحم منك لكي تكفيه همه فتدنيه إليك فتضحك معه وتدخل السرور إليه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كانت غزوة مؤتة ثم كشف الله له ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم وذكر استشهاد جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام انطلق إلى بيت جعفر بن أبي طالب ودخله عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أن يحضر له أولاد جعفر وهم عبد الله وعبيد الله وعون، فبكى عليه الصلاة والسلام لما رآهم صلوات الله وسلامه عليه. اليتيم من القرابة أمره عظيم، اليتيم من أراد أن ينال السعادة وأن يتأذن من ربه بالفضل والزيادة فليبحث عن القريب في القرابة، اليتيم في القرابة. تأتي إلى البيت وعندك من الإخوان والأخوات يتيما وأنت متعب منهك فتأخذ اليتيم واليتيمة من إخوانك وأخواتك تركبهم معك وتدخل السرور عليهم وتذهب بهم لتروح عنهم، والله يشهد أنك تريد بذلك وجهه وتبتغي ما عنده، فيطلبك فلا ترد طلبه ويسألك فلا ترده حاجة عن حاجته. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم. فكفالة اليتيم أن تضم إلى حنانك أول ما تضم إلى الجانب المعنوي، أن تسد هذا الفراغ الذي لا يمكن أن يسد، ولكن تجتهد وتقارب وتسدد وتسأل الله المعونة، فهذه من أسباب الرحمة. وكان العلماء والأئمة إذا قسى قلب العبد أوصوه أن يكون قريبا من اليتامى، وإذا جفت دمعته وقل خشوعه أوصوه أن يكون قريبا من اليتامى. وكان بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا إذا كان يوم العيد كان أول ما يذهب إلى دور اليتامى، وكان أول من يعايد يذهب إليهم يجلس معهم والناس تنتظره وتريد يعني أن فيبدأ بهم قبل الناس. من أراد أن يشتري رحمة الله فإن أبواب الجنة ثمانية، فيها يتنافس المتنافسون وإليها يتسابق المتسابقون. المعلم في فصله يحرص بطريقة أو بأخرى يعرف من هو اليتيم ويكون أقرب ما يكون إليه ويعامل المعاملة الخاصة التي تليق به وتليق بضعفه وعجزه، وإن كان عنده سد خلها وإن كان عنده خلة سدها أو حاجة قضاها وأشفق عليه وعطف عليه. هؤلاء هم الذين يشرون رحمة الله، وهؤلاء هم السباقون إلى الخير. المدرس في التحفيظ إذا كان عنده يتيم أحبه وأكرمه وأدناه وأحسن إليه ورجع عند الله عز وجل حسن الثواب. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإن الله عز وجل رحم اليتيم من فوق سبع سماوات. تأمل نبيا يقول الله له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يمضي مع الخضر ويضرب بقدمه إلى القرية، فإذا بأهل القرية يعرضون عن موسى عليه السلام وعن الخضر ولا يكرمونهم، ثم يمرون على الجدار فيرفعان ذلك الجدار فيقول الخضر عن ذلك الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. نبي من أنبياء الله ألقى الله عليه المحبة، يرسل من أجل أن يحفظ مال اليتيم، من أجل أن يرعى حق اليتيم. هنيئا ثم هنيئا لمن سار على سيرة الأنبياء والصلحاء والأتقياء الذين كفكفوا دموع اليتامى وجبروا قلوب الأرامل والثكالى. إن الدنيا ثانية زائلة حائلة، لا يبقى منها إلا ما أريد به وجه الله، واشتريت به رحمة الله في الإحسان إلى الضعفاء والبؤساء وبالأخص اليتامى. فهذه وصية الله من فوق سبع سماوات، ولذلك بين الله رحمته باليتيم. فإذا بالوصايا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم دافع عن حقه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد وتهديد وتخويف، كل هذا من أجل حق اليتيم. اليتيم شيء عظيم عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند الصالحين. فإذا أردت كفالة اليتيم تكفل بالأمرين المادي والمعنوي، والماء المعنوي أن تأخذ اليتيم بحنانك وبرك وإحسانك. ولقد أدركت من مشائخنا رحمة الله عليهم إذا ذهبوا في العزاء للتعزية سألوا عن يتيم الميت وأدنوه إليهم وأجسوه بجوارهم ومسحوا برأسه وكفكفوا دمعته وداعبوه وأدخلوا السرور عليه. وهذا كله من نعم الله على العبد، لأنه لا يرحم إلا من يرحم، والراحمون يرحمهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولا يخرجن الإنسان من هذه الدنيا صفر اليدين إلا من رحمة الله. وإن من أبلغ وأعظم ما تفتح به أبواب الرحمات على العبد في دينه ودنياه وآخرته أن يحسن إلى اليتامى. يبحث الإنسان عن اليتيم، يقدم اليتيم من القرابة، اليتيم من الجيران، ثم اليتيم من ضعفة المسلمين من الفقراء والبائسين. ماذا يسوي، ماذا يعني حينما تأتي لأرملة فقدت زوجها وعندها الثلاثة والأربعة من الأيتام، فتأتيها بالطعام في جوف الليل أو تأتيها بالطعام في شدة الهجير والظهر وهي في كرب ولدها وهمها وغمه، فإذا جئت بالطعام ناديت أولادها وضمنتهم إليك، كفكفت دموعهم وأحسنت إليهم وأشعرتهم أنك الوالد البر الكريم، كأنك أبا لهم وكأنك تحس أنهم فلذا من فلذات كبدك. الله أكبر، إذا فعلت وغنمت وربحت فكتبت في صحائف عملك وابتدرها الملائكة إلى السماوات العلى، وغابت عليك شمس ذلك اليوم أنك جبرت خاطر اليتيم وأنك واسيته وأنك سليته وأنك أفرحته. ماذا يعني إذا جاء العيد وقبل العيد وأنت تفكر في أولادك وبناتك؟ ماذا يعني حينما يأتي هذا اليوم وأن تحتاج أن تكسو أولادك، فإذا بداعي الخير يقرع قلبك ويذكرك أيتاما لا أب لهم، فإذا بأبنائك في همهم وغمهم وعندهم أبوهم من يرعاهم ويقوم على شأنهم بإذن الله، ومع ذلك يحملون الهم، فكيف باليتيم الذي لا أب له؟ ماذا يعني حينما تحس بهذا الإحساس وتشعر بهذا الشعور فتنطلق إلى بيت أرملة من الأرامل لتقول لها: أعطني فلانا وفلانا، فتأخذهم إلى خياط يفصل لهم ثيابا أو تشتري لهم كسوة؟ ماذا يعني حينما تدخل باليتيم إلى الدكان الذي لا يملك شيئا يشتري به حاجته فتقول له: ماذا تريد؟ فيأخذ ماذا يريد ويفرح ويبتسم ويضحك ويسلو، فلا ترده عن حاجة ولا ترده عن مسألة وتعطيه ما يريد، ثم ترده إلى بيته مجبور القلب مجبور الخاطر. أي يوم ذلك اليوم حينما تغيب عليك شمس ذلك اليوم وقد كفكفت دمعه؟ كيف بالأرملة إذا جاءت أيام الدراسة وهي تحمل هم أولادها حينما يعيرون ويهانون ويذلون؟ ربما خرجت اليتيمة أكرمكم الله بحذاء خرجت له من العام الماضي ومن قبل العام تحفظه من أجل أن تحضر بها في مدرستها، فتأتي أنت بتوفيق الله ومعونته لكي تأخذ هذا اليتيم أو هذه اليتيمة وتقول لأمهم: اشتري لهم ما يريدون من كسوة واشتري لهم ما يريدون من حاجة. الله أكبر حينما تفوز فوزا عظيما، الله أكبر حينما توفق بهذه الحسنات والباقيات الصالحات. كم من أناس سادوا حينما جادوا وكانت ضمائرهم وأحاسيسهم وقلوبهم مع الضعفاء مع اليتامى مع البؤساء مع الأرامل، حينما عاشوا هذه الهموم والغموم لا يعلم أحد مقدار ما تعانيه الأرملة في أيتامها إلا الله وحده. وكم من أناس كانوا في عز النعمة والخير والغنى وتولى عنهم أبوهم وخلف لهم الأموال فعاشوا حياة الهم والغم والفقر، فأكلت أموالهم ظلما وضاعت حقوقهم. لا إله إلا الله، من هو السعيد الذي يشتري رحمة الله؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وعظيما من الله ليست بالهينة. وإذا قال ربك فسوف نؤتيه فسوف يعطيه، لأنه لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد. فالله الله، كفالة اليتيم خير كثير وأجر عظيم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون. ذكر لرجل كان من الوزراء وكان من أغنى الناس، وقذف الله في قلبه العطف على اليتامى والأرامل، فكان لا يسمع بأرملة ولا يسمع بيتامى في مكان إلا حمل همهم وغمهم. فجاءه ذات يوم أحد وكلائه الذين وكلهم بالسؤال عن أحوال الضعفاء، كانت الناس تشتري رحمة الله، فكان هذا الرجل في عزه وجاهه ومنصبه وغناه يبحث عن الشيء الذي يبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأرسل هذا الرجل، فجاءه هذا الرجل وهو وكيله، وقال له إن بالمكان الفلاني أرملة وعندها أيتام وعندها أبناء ضعاف وهم بحالة كذا وكذا، وكان الزمان شدة البرد، في أشد البرد والزمهرير، فما كان منه إلا أن أمره أن يذهب إليهم فلا يبقي فيهم جائعا إلا أطعمه ولا عاريا إلا كساه، ثم قال له انتظر، فدخل ثم خرج، أعطاه المال، أعطاه صرة فيها مال يكفي لحوائجهم كلها، ثم دخل قال وخرج بثوب رقيق، ثوب صيف في شدة البرد، وقال له انظر ماذا ألبس، يعني ماذا أنا لابس. فنظر إليه فتعجب لماذا يلبسه، قال أنا في هذا الثوب حتى أحس بما يحسون به من شدة البرد حتى تقضي حوائجهم وترجع إليه. يستعجله، وفعلا ذهب يقضي حوائجهم وعاد إليه وهو على حاله من شدة البرد. نعم، من يشتري رحمة الله عز وجل فإن أبواب الخير مفتوحة، ما لم يغرر العبد ويخرج من هذه الدنيا صفر اليدين إلا من رحمة الله. فهنيئا ثم هنيئا لمن كفل اليتامى وكفكف دموع الأرامل والثكالى، هنيئا لمن جعله الله مفتاحا للخيرات سباقا لها. وإن عجز الإنسان عن الكفالة بنفسه يستطيع أن يتوسط، يخبر الأغنياء، يخبر الأثرياء أن بجوار امرأة أرملة عندها أيتام، بجوارنا أيتام ما عندهم مسكن أو صاحب المسكن يؤذيهم، بجوارنا أيتام يحتاجون إلى طعام، هذا هو الذي يبقى، والديان لا ينسى والخير لا يبلى. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يفتح في أوجوهنا أبواب الخير، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلم. بسم الله.
فضيلة الشيخ، من دخل المسجد ووجد الصف مكتملا وخشي أن تفوته الصلاة، هل يدخل في الصلاة أم ينتظر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فصلاة المنفرد خلف الصف فيها للعلماء قولان، ذهب الجمهور إلى صحتها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، قالوا والعجوز كانت منفردة، فلو كانت صلاة المنفردة خلف الصف باطلة لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد صلاتها. وأكدوا ذلك أيضا بحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه لما جاء متأخرا كبر ثم دب إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فكبر تكبيرة الإحرام دون الصف، فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لا أمره بالإعادة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، واحتجوا بحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرآه يصلي خلف الصف وحده، فقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا هو أقوى القولين والعلم عند الله. أما حديث أنس فإنه خاص بالمرأة لأنه لا تعارض بين عام وخاص، فالمرأة تصلي خلف الصف وحدها لأنها لا يمكن أن تصلي بجوار الرجال، وحينئذ كانت فيها ضرورة فخفف في النساء ما لم يخفف في الرجال، ولا تعارض بين عام وخاص كما هو مقرر في الأصول. ومن هنا اتفقوا على أن المرأة يجوز لها أن تصلي وحدها خلف الصف لمكان الفتنة. وأما حديث أبي بكر فإن أبا بكر رضي الله عنه كبر ثم دب إلى الصف، وحينئذ يستثنى في هذه الحالة، فمن فعل فعل أبي بكر فصلاته صحيحة، حتى إن الإمام أحمد لما اعترض عليه بحديث أبي بكر رضي الله عنه قال من فعل فعل أبي بكر فصلاته صحيحة، وعليه فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يتم الركعة كلها خلف الصف. ومن هنا لو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت منفرد خلف الصف وقبل الركوع جاء شخص فكبر معك صحة الصلاة، إنما العبرة أن يصلي الإنسان خلف الصف وحده. إذا سلم الإمام ولم يصلي بجواره أحد ركعة فأكثر فإنه يعيد الصلاة ويكتب له الأجر مرتين، هذا يعني فيه أجر له وثواب لأنها إعادة بوجه شرعي. ومن هنا لو أن شخصا أعاد الصلاة مرتين بدون عذر كتب له الأجر مرة واحد، لكن إذا بعذر يكتب له الأجر مرتين. وعلى هذا فإن من صلى خلف الصف جاء والصف مكتمل يسحب واحدا من الصف الذي قبله، ورجوع هذا الشخص معه لمصلحة الصلاة، والحركة لمصلحة الإنسان أو مصلحة غيره دلت عليها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحرك عليه الصلاة والسلام في الصلاة لأجل أن يوقظ ابن عباس كما في الصحيح حينما أدار ابن عباس وفتل أذنه حتى لا ينام. فإن مصلحة صحة الصلاة أعظم من مصلحة التي ذكرنا. فمن هنا إذا سحب أحدا وفيها حديث الحاكم وهو تقوي متنه الأصول فلا بأس ولا حرج، والأخ يلين بيد أخيه، إذا سحبه أحد رجع معه، فإذا جاء مع واحد تقدم إلى مكانه، وهذا من التعاون على البر والتقوى ويكتب له الأجر. هذا إذا جاء متأخرا، لأنه يسحب أحد من الصف فإذا لان معه أحد في الصف فلا بأس، وهذا يقول به طائفا من العلماء ولا ينكر على من فعله. ومن الخطأ نحب أن ننبه في المسائل الخلافية نذكر الأقوال المخالفة لأجل ننبه بعض الناس إذا سمع فتوى بقول أنكر على كل من يخالفه وشنع عليه، حتى بعض الأئمة وللأسف من طلبة العلم لا يريد إلا القول الذي يعرفه، هذا لا يجوز. الخلاف إذا احتمله الدليل وقال به مثلا بعض العلماء وعندهم أصل من السنة في حركة المصلي في الصلاة لمصلحة غيره، في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث أنس أنه قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوانا وعوادا أكلم عليها الناس، اللي هو المنبر، فصنع له المنبر. قال أنس فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في صلاة الجمعة وقيل في غيرها، قام على المنبر فكبر، ثم لما ركع ثم رفع من الركوع ثم نزل ورجع القهقرى ثم سجد في أصل المنبر ثم صعد ثانية كبر فصعد وصلى الركعة الثانية كذلك، فلما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، ففعل شيء لمصلحة المأمومين، طلوعه ونزوله وحركته وذهابه وإيابه لمصلحة المأمومين في تعلم الصلاة، ومصلحة المأموم في صحة صلاته أعظم، هذا من هذا كل منهم تدعو إليه الصلاة. فإذا فعل ذلك لا بأس ولا حرج، وإذا سحبك أحد تلين معه وتنوي معونته، فإذا جاء أحد معه فبيه أنت، إذا لم يجئ كتب لك الأجر لأنك رجعت لعذر. وعلى كل حال صلاة المنفرد خلف الصف كما ذكرنا يعني غير صحيحة لهذا. بقي مسألة وهي إذا كان الإمام في مثلا في حالة لا يمكن أن تسحب أحد ويغلب على ظنك أنه ما يأتي أحد، يجوز أن تأتي عن يمين الإمام، تأتي عن يمين الإمام وتصلي إذا كان مثلا في التشهد وتريد أن تدرك فضيلة الجماعة الأولى فتأتي عن يمينه وتصلي، لكن للأسف قليل من يتقبل هذا، والناس اليوم مولعة بإنكار أي شيء لا يعرفونه ويجهلونه. وعلى كل حال هذا حكم المسألة، ونسأل الله بعزة وجلاله يلهمنا الصواب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كانت هناك مسألة الخلاف فيها شديد بين أهل العلم، فهل يأخذ طالب العلم المبتدئ من الأقوال بأيها شاء أم يلزم بكلام شيخه الذي يأخذ بقوله أثابت الله؟
سبحان الله، هذا من هذا. أولا، الخلاف فيها شديد بين أهل العلم، هذا وصف ما هو صحيح. العلماء ما كان الخلاف بينهم شديدا بالمعنى الذي يفهمه العامة، هم كانوا يتضاربون ويتصايحون، أبدا، بالعكس، الخلاف زادهم محبة وزادهم إجلالا وزادهم معرفة بقدر أهل العلم وبفتح الله عز وجل على من علم، وما زادهم إلا تواصلا ومودة ومحبة، وهذا هو المنبغي على أهل العلم. حتى لو وجد مثلا عالم يشتد في بعض الأقوال، خاصة إذا كانت مسائل معاصرة ويعلم أن الاجتهاد فيها ما هو سائغ على أصول أهل العلم، فهذا دفع الغيرة. على كل حال، من حيث الأصل، الخلاف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون خلافا بين العلماء المتقدمين وهم أئمة السلف ودواوين العلم كالأئمة الأربعة الذين أجمعت الأمة على جلالة قدرهم وأنهم أهل للاجتهاد وأهل للاتباع، فهؤلاء الخلاف بينهم معتبر، وكل من قال بأي قول من هذه الأقوال ولو حجة ودليل عذر ولا ينكر عليه. وإما أن يكون الخلاف بين المعاصرين، فإذا كان بين المعاصرين حينئذ ينظر إلى أقربهم إلى السنة وأكثرهم ضبطا في الاجتهاد والنظر والتحري والورع، هذه أسس مهمة جدا، لأن الفهم، الفقه هو الفهم، والفهم مبنى على الورع. إذا وجدت العالم أكره ما يكون أن يفتي في المسائل، فاعلم أنه عالم. وإذا وجدت العالم يضيق ذرعا بالمسألة إذا نزلت به من خوف الله والخشية من لقاء الله، فاعلم أنه عالم. وإذا وجدت العالم أكره ما عنده التصدر للناس وكثرة الفتاوى وكثرة الصول والجول، الصولان والجولان في المسائل والأخذ والقيل، فاعلم أنه عالم. العلم هو خشية الله، قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. وبالذات علم الفقه، الفقه هو الفهم، والفهم أساسه خشية الله. فإذا وجدت الرجل يتساهل وسهل عليه، والمسائل ربما تكون لو عرضت على عالم من علماء السلف لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يفتي فيها، فتجده من أسهل ما يكون يطلقها ويرسلها، وكل يوم عنده أصل وكل يوم عنده ضابط. هذا تحذره على دينك. العلم هو الأمانة، العلم هو الخشية، العلم هو الورع. ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله أدركنا علماء كلما ازدادت درجتهم في العلم رفعة إلا ازدادوا هروبا من الفتنة. أن العلم يعرف العبد بالله عز وجل، والعلم الحق تظهر دلائله وأماراته، لأن الله سبحانه وتعالى خص بهذا العلم من اختص من علماء من عباده، وهم صفوة من خلقه، كما قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم. فبين أن هناك علم وهناك رسوخ في العلم. قال: لكن الراسخون في العلم منهم، مو كلهم، في علماء كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي راسخون وهم فوق العلماء. والرسوخ في العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن تنال بشيء مثل الإخلاص والورع. يتبع ذلك الضبط والإتقان والحرص على قراءة العلم على أهل العلم وفهم كلامهم وضبطه، هذا من الأسباب، لكن الأساس في الفهم والتفهيم من الله عز وجل مقرون بالورع والإخلاص. فهذا هو الأساس، أنه إذا اختلف العلماء نظرت إلى من تثق بدينه وأمانته. فإن كان عندك شيخ التزمت قوله، هذا تأخذ برخصته وعزيمته، هذا أصل عند علماء، أنك إذا التزمت في قراءتك للعلم على شيخ تبقى مع هذا الشيخ حتى تنهي قراءة العلم الفقه كاملا بالدليل، لا تتعصب لرأي، لكن تعمل بهذا يسمونها مرحلة الاتباع، فتعمل بقوله بالدليل، تقول ماذا يقول في هذه المسألة وتعمل به. لماذا؟ لأنك هذا الشيخ قد يكون مثلا يرجح أن المعتبر من المفاهيم نوع كذا، فمسلكه الأصولي إذا كان يحتج بالمفهوم وجاء في العبادة وأنت أخذت فتاويه في الصلاة والزكاة والصوم والحج، قد تأتي مسألة في البيع مبنية على المفهوم، وحينئذ لو خالفته وانتقلت إلى غيره قد يكون الغير يعمل بالدليل الذي يعارض هذا الأصل، فأنت صلاتك وزكاتك وصومك أقمت مسائلها على هذا الأصل، فكيف تأتي في البيع وتقيمها على أصل آخر تناقض؟ هنا الأصل حجة وهنا غير حجة، هذا الذي جاء العلماء يجعلون للمذهب الحنفي أصولا وللمذهب المالكي أصولا وللشافعي أصولا وللحنبلي أصولا. وللأسف بعض المتأخرين ما عرف قيمة هذا العلم وأصبح يشنع يقول انظر كيف فرقوا الأمة أصول الشافعي أصول. هذا هو عين العلم، لأنه لما تأتي تفهم الدليل ضبطوا كل شيء حتى الفهم، فما كان أحد يستطيع في أزمنة السلف أن يعبث بفتوى واحدة. لو جاء يفتي في مسألة يقول لهم على أي أصل بنيتها ومن أي من أين جئت بهذا، اذهب إلى كتب العلماء وإذهب إلى كتب الفتاوى عند السلف لن تجد تلاعبا في الفتوى، كل من أفتى تجده يضبط فتوى بأصول معينة. فإذا بأئمة مذهبي يا يخطئونه يا يصوبونه، ولربما قيدوا فتواه إذا أطلقها أو أرسلها. لماذا؟ لأن عندهم أن الاجتهاد والنظر في النصوص يسير بمسلك معين، كل شيء ضبطوه حتى طريقة الفهم حتى القواعد المستنبطة، فلأجل لا يتلاعب الناس بالدين. أما اليوم انظر في كل من يفتي أو كل من يتكلم ما تستطيع أن تعرف ما هو أصله، على أي شيء أصل، على أي أصل بنى هذا. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول مثلا هذه المسألة أصول الإمام أبي حنيفة تقتضي جوازها وأصول الإمام مالك، وهذه كتب مشهورة. ما معنى قولي أصول الإمام مالك أصول الإمام أبي حنيفة أصول الشافعي وأصول إمامنا الإمام أحمد تقتضي التفصيل فيها؟ ما هي هذه الأصول؟ هذه هي التي كان العلماء يضبطون بها العلم. فإذا إذا لزمت عالما تأخذ برخصته وعزيمته، لأنه يقول العلماء لو لم يضبط الناس بهذا لأصبح الشخص لو قلنا له من تملزم بشيخك كان بالإمكان يجلس عند شيخه ويأخذ فتاوى الرخص والتسهيلات والإباحة، ثم إذا خالفه غيره في رخصة ذهب إلى الغير فتتبع رخص العلماء وقفلوا باب تتبع الرخص بهذه الضوابط. إذا علمت شخصا تثق بدينه وعلمه تأخذ برخصته وعزيمته. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يضبط فقهه وتحصيله، ومن أفضل ما يكون الفقه أن تقرأ الفقه والحديث على شيخ واحد بحيث تكون طريقة استنباطك للحديث وطريقة تطبيقك للفقه على أصل واحد. نسأل الله بعزتي وجلال عظمتي وكمان نرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.